الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن تسع صفات من صفات الباري سبحانه وتعالى، وهي التي جاءت في كتاب الحق في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي صفة الوجه لقوله تعالى وابقى وجه ربك بالجلال والإكرام، وصفة اليدين لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وصفة النفس لقوله تعالى فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وصفة المجيء لقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وصفة الرضا لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وصفة المحبة لقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وصفة الغضب لقوله تعالى غضب الله عليهم، وصفة السخط لقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وصفة الكره لقوله تعالى كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. وهذه بعض الصفات التي مثل بها المؤلف رحمه الله للصفات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بدأ يشرع في ذكر بعض الصفات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ومن السنة أي من الصفات التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. هذا الحديث حديث شهير ومحفوظ، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولهذا استحب العلماء الصلاة في شطر الليل الآخر لموافقة هذه الساعة وهذا الوقت الذي يتنزل فيه الحق تبارك وتعالى تنزلا يليق بذاته وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه أوقات الرحمة وأوقات السؤال والطلب والاستغفار. والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان حفظوا هذا الحديث وعملوا بمضمونه، وكانوا يجتهدون في العبادة في ثلث الليل الآخر ولم يدخلوا في الخوض في معناه كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى ومتى ينزل، وهل إذا نزل هل يخلو منه عرشه أم لا يخلو منه عرشه. هذه كلها أسئلة لا دخل للإنسان فيه، إن الإنسان يؤمن بالحق تبارك وتعالى كما جاء في الكتاب العزيز ليس كمثله شيء، ونقول أن الزمان والمكان لا يحويان الحق سبحانه وتعالى، أحكام الزمان والمكان تجري على المخلوق لا على الخالق سبحانه، لأن الزمان والمكان خلق من خلق الله، فأحكامهما أحكامهما يجريان على المخلوق مثلهم ولا يجريان على خالق السماوات والأرض جل في علاه. فنقول كما قال السلف رضوان الله تعالى عليهم ينزل نزولا يليق بذاته وجلاله ليس كمثله شيء، لكن ما يدور في خلد بعض الجهال هل إذا نزل خلا منه العرش لم يخلو منه العرش، هذه كلها أسئلة لا دخل للإنسان فيه. أنا أؤمن أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء متى شاء وقت شاء سبحانه وتعالى، لا يقف أمام أمره أحد في الأرض ولا في السماء كبر أو صغر جل في علا. وبعض أهل البدع فسروا النزول هنا لنزول أمره، قالوا الله يستحيل أن ينزل إلى السماء الدنيا، وقالوا أن معنى الحديث ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. فنرد عليهم بما رددنا به على التأويلات السابقة أن هذا التأويل خلاف ظاهر النص، أن النبي قال ينزل ربنا، فحديث واضح تمام. فنقول أن التأويل بينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا خلاف ظاهر النص، خلاف طريقة السلف، ليس عليه دليل. ثم وجه رابع في الرد عليه، أن النبي قال في آخر الحديث فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. من الذي يقول هذا؟ أمر الله؟ هل الأمر يقول هذا؟ هل الأمر يقول هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب؟ الأمر لا يقول ذلك. إذن ثبت أن الذي يقول ذلك هو الحق جل وعلا تمام. فنقول أن من صفات الله عز وجل صفة النزول إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر تنزلا يليق بالذات العلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقوله، أي وقول النبي أيضا كذلك صلى الله عليه وسلم، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره، وأهل الحديث اختلفت أقوالهم في الحديث، فبعضهم ضاعف الحديث لأن في السند عبد الله بن لهيعة أحد الرواة المشهورين يعني، وهو ضعيف لسوء حفظه، وبعضهم قال أن له متابعات وشواهد فيحسن لغيره. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، معلوم أن الشباب مرحلة الحيوية والنشاط في الإنسان، وأن الإنسان يميل إلى التمتع بملذات الحياة ونحو ذلك. فالمألوف من الشاب هو الإقبال على الحياة ما فيها من متع وشهوات، فإذا انقطع شاب عما فطر عليه وانقطع للعبادة فهذا أمر عجب. ولهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، سبعة يظلهم الله في ظله ومنهم وشاب نشأ، لأن المفترض أن الشاب ده يعني بتبقى دواعي الشهوة والمعصية عنده أقوى من الصغير ومن الكبير. الصغير لا يعرف الشهوة بعد، والكبير ضعفت قواه وخارت وما عاد له شيء في هذا. فإذا انقطع شاب في تمام قوته وشهوته وإقباله على ملذات الحياة لعبادة الله تبارك وتعالى استحق هذه المكانة العظيمة، أنه يظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن بعض الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال شيخ زاني وفقير أو عائل مستكبر وملك كذاب. لأن الثلاثة دول الذنب في حقهم أشد من غيرهم، لأن الشيخ الزاني نفذت من يده أسباب المعصية وتمتع بالنساء في حياته في الحلال، فلماذا يقدم على هذه الفحشة والعياذ بالله؟ فاستحق المقت من الله يوم القيامة وألا ينظر إليه سبحانه وتعالى ولا يزكيه وله عذاب أليم. والعائل المستكبر إنسان فقير وعنده عيال ونحو ذلك وإخوانه من المؤمنين يتصدقون عليه، ثم هو متكبر على إخوانه. لو كان غني متكبر ده عنده أسباب الغنى، عنده أسباب التكبر، أنه يتكبر بماله، يتكبر بجاهه، يتكبر بمنصبه. وإن كان يعني الكبر في الغني والفقير منقود لأنه من صفات الحق سبحانه وتعالى، لكن إذا تكبر من لديه دواعي الكبر فهذا شيء طبيعي، لكن إذا تكبر الذي لا يمتلك شيئا من أسباب الكبر في الحياة، لا جاه ولا مال ولا صحة ولا غير ذلك، هذا أمر عجب. والملك الكذاب، الكذب منقود، لكن أنا أكذب على فلان عشان أنا خايف منه أو من بأسه أو بطشه ونحو ذلك. الملك ده ممكن من رقاب كل الناس، ولماذا يكذب وهو ملك ولا يخاف أحد من المفترض وكل الناس تحت أمره وهو الذي عليهم؟ لماذا يكذب؟ فيكذب من غير دواعي كذب. فالشاهد يعني أن النبي قال يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني الشاب الذي نشأ على العبادة وخرج عن المألوف وعن عادات بني سنه في هذا الوقت يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام في قول النبي يعجب ربك، إذن الحق سبحانه وتعالى يعجب. وفي القرآن الكريم في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا يسخرون، في قراءة بضم التاء، بل عجبت هنا تاء المخاطب بالفتح. لو قلنا بل عجبت في قراءة صحيحة بل عجبت بتاء المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى، بل عجبت ويسخرون، فعلى قراءة الضم يكون العجب صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى. تمام. العجب ينقسم إلى قسمين، أحيانا يكون عجب صادر عن خفاء الأسباب وقدرة الآخر على فعل شيء يجهله المتعجب، فهذا مستحيل على الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله وسع علمه كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صغر أو كبر، فهذا النوع من العجب مستحيل على الله سبحانه وتعالى. لكن هناك عجب يكون سببه الخروج عن المألوف مع علم المتعجب بما يفعله الآخر، وهذا الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل إذا عجب من أحد ليس من خفاء فعل المتعجب منه، وإنما لأن الإنسان خرج عن الشيء المألوف مع علم الله سبحانه وتعالى بما يفعله العبد، فهذا هو المقصود بعجب الحق سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله ويضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. هذا الحديث أيضا في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، أن القاتل الأول كان كافرا فقتل مسلما فمات المسلم فدخل الجنة إنه مات شهيدا، والقاتل الكافر من الله عليه فتاب وأسلم ثم مات على الإسلام، فاجتمع القاتل والمقتول في الجنة لأنه غفر له ذنب القتل بإسلامه. فقال النبي يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا الحديث يثبت صفة الضحك لله تبارك وتعالى، لكن نقول هذا ضحك يليق بذات الحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده، يعني هذه الأحاديث وما شابهها مما فيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى مما صح سنده، يعني يشترط في طبعا القرآن لا كلام في الجزم بكل حرف منه، وأن هذا كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه وتعالى، تنزيل من حكيم حميد، وصانه الله عز وجل من التحريف والنقص والزيادة بقوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فالقرآن لا كلام فيه ونقل إلينا بالتواصل القطعي. تمام. لكن السنة داخلها الكذب، فقام أهل الحديث تذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب وبيّنوا الصحيح من الضعيف، فالذي يحتج به في باب العقيدة وغيرها لابد أن يكون حديثا صحيحا أو حسنا، فلا يحتج بحديث ضعيف أو مكذوب ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فهذا وما أشبهه مما صح سنده، يعني لابد من صحة السند، ونقصد بالصحة هنا نشمل الصحيح والحسن معنا، لأن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، فالصحيح والحسن يعمل بهما في دين الله تبارك وتعالى وينسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، هذا أيضا من شروط الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح شروط خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة من الأول إلى الآخر من غير شذوذ ولا علة، فاتصال السند نسمع كل راو من شيخه تمام بنقل عدل تام الضبط، عدل العدالة في الدين والضبط في علمه وذاكرته تمام من غير شذوذ ولا علة، فهذه شروط خمسة تشترط في الحديث الصحيح. فقال وعدلت رواته، يعني لا يطعن عليهم شيء في دينهم، لا يكون الراوي الذي روى الحديث فاسق أو مرتكب كبيرة أو شارب خمر أو زاني أو غير ذلك، إنما لابد أن يكون تقيا لا يرتكب كبائر ولا يصر على صغائر حتى نسلم في أمانته وما رواه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن هذه الأحاديث التي صحت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال نؤمن به ولا نرد ولا نرده ولا نجحده. نؤمن به يعني نؤمن والاعتقاد، نعتقد بهذه الأحاديث وندين لله عز وجل بها، بخلاف أهل الضلال. إن أهل الضلال إذا جاء حديث يخالف أهواءهم وعقولهم ردوه أو أولوه أو طعنوا فيه وقالوا هذا خبر أحاد وليس بتواتر ونحو ذلك مما هو معلوم، فهذا كله من طرق أهل الضلال. الحديث ما دام صح سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث صحيح معمول به، سواء كان في باب عقيدة أو أحكام أو عبادات أو معاملات أو أيا كان يعمل به في دين الله. والسلف لم يفرقوا بين حديث متواتر أو حديث أحاد، وعقد ابن حجر الإمام البخاري كتابا كاملا في صحيحه يسمى كتاب أخبار الأحاد، واستفاض الحافظ ابن حجر في شرح الأحاديث التي تثبت أن خبر الأحاد يحتج به في دين الله عز وجل. ومن أشهر الأمثلة على ذلك قصة تحويل القبلة، إن عندما نزلت آية تحويل القبلة على النبي عليه الصلاة والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى آخر الحديث إلى آخر الآيات الكريمة، نزلت هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر غالبا كما قال أهل العلم. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا في صلاة الفجر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام نعم لا الصلاة الربعية مسجد القبلتين في مسجد القبلتين نعم
كان قلال رباعي ولكن
أيوه رباعية. المهم نزلت الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى النبي بأصحابه إلى الكعبة، فخرج رجل ممن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى مسجد قبلتين، فوجد الصحابة يصلون إلى بيت المقدس وكانوا قضوا ركعتين من صلاتهم، فقال الصحابي أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، كانوا وهم رافعون فاستداروا كما هم. ما قالوش بقى نكمل صلاتنا لبيت المقدس وبعدين نروح نتأكد إن قال الكلام ده ولا لأ، الآيات نزلت ولا لأ، وهل الصحابي ده هو طبعا مش كذاب لكن هل تيقن مما نقله أم أخطأ؟ لا. فهذا دل على أن خبر الواحد يعمل به في العقائد والأحكام. واحد يقول لي طب دي عبادات ليست أحكام، نقول هناك ما هو أرفع من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. تمام، حديث الصحيحين. النبي أرسل معاذ لواحد إلى بلد يدعوهم إلى الإسلام فيسلم الجميع بدعوته، وده واحد ليس متواتر، يدعوهم إلى رأس الإسلام إلى الإيمان إلى العقيدة أولا ثم العبادات، تمام، إلى كل الإسلام بما فيه من عقائد وعبادات وشرائع وفضائل. تمام، فلو كان خبر الآحاد لا يعمل به لما جاز أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بمفرده إلى اليمن. وأول وكانت هذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام أو سنته يرسل واحد من الصحابة إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام. فلو كان خبر الواحد غير معمول به فكيف يرسل النبي واحدا إلى أمة يدعوها إلى الإسلام؟ فخبر الأحد معمول به، ولم يفرق الأئمة ولا السلف في هذه المسألة بين متواتر وبين أحد، الكل معمول به ما دام صحت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قال نؤمن به ولا نرده، نرده يعني يأتينا الحديث فنرد الحديث
لا نقبله، نقول هذا يخالف العقل، هذا كذا هذا كذا، فهذا من طرق أهل الضلال ولا نجحده. والجحود قد كما يفعل المبتدع الآن، يعني يؤمنون بظاهر النص لكن يقولون المعنى الواضح الظاهر ده ليس هو المراد، ثم يأتوا بتأويلات تتعارض مع الكتاب والسنة ويغيرون مضمون الآيات ومضمون الأحاديث من مما هي فيه. كما ذكر إخوانكم أحد المذيعات بتقول في يطوف عليهم ولدان مخلدون أن الله عز وجل يرسل هؤلاء الأطفال إلى رجال أهل الجنة ليلوطوا بهم، هذا والعياذ بالله هذا كفر بالله، لأن هي يعني هي آمنت بهذه الآية لكن أتت بتأويل أو بتفسير للآية يخرجها من الإسلام، هذا تأويل يخرج من الإسلام، فتقام عليها الحجة، فإن أصرت على قولها هذا فهي كافرة وتقتل بردتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. تمام؟ فأهل الضلال يؤمنون بظاهر النصوص ثم يحرفون الآيات والأحاديث ويؤولونها تأويلا يتعارض مع عموميات الكتاب والسنة، بل مع لغة القرآن والسنة، لغة الشريعة اللغة العربية يعني. فالواجب على المسلم إذا جاءته آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به وألا يرده وألا يجحده، وألا قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، إنما نؤمن بظاهر النص كما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به الصحابة الكرام والأئمة المتبوعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ولا نشبهه، يعني لا نشبه الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين، لأن الله كما قال ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضرب لله مثلا في رأسك، لأن الله عز وجل أرفع وأجل وأعلى من كل ما يدور بخلدك، ومهما فكرت لم تصل إلى ذات الحق سبحانه وتعالى. ولهذا قال يقوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ليس له مكافئ ولا مساوي أبدا جل في علاه. وقال تعالى هل تعلم له سمية، أي هل تعلم لله، أي تعلم أحدا يستحق أن يوسم باسم الحق سبحانه وتعالى، ليس لله كفوا أحدا سبحانه وتعالى أبدا. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هو الشبيه أو النظير، الله ليس له شبيه وليس له مماثل ولا نظير ولا ند سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه الآية وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء يرد على المشبهة الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه أو يشبهون خلقه به، وقوله هو السميع البصير يرد على المعطلة الذين ينفون عن الله تعالى الأسماء والصفات. فنقول الله رد على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء، لا يشبه أحدا من خلقه ولا أحدا من خلقه يشبهه سبحانه وتعالى. قال هو السميع البصير أثبت لنفسه السمع والبصر من غير مشابهة. تمام؟ هذه الآية رد على المشبهة ورد على المعطلة. فقال ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. السمة اللي هي الصفة، صفات المخلوقين أو خصائص المخلوق، المحدثين اللي هو المخلوق يعني، إن الإنسان ده محدث، كل ما خلق فهو محدث، والمحدث يعني ما سبقه عدم ويلحقه فناء. إحنا لم نكن قبل أن نولد كنا في بطون أمهاتنا، وقبل أن نكون في بطون أمهاتنا لم نكن شيئا، ثم خلقنا الله عز وجل ثم سنموت، هذه نهاية مقررة. فالإنسان محدث وكل ما خلق محدث، لأن قبل خلقه لم يكن، ما كانش موجود، ما كانش له وجود، ثم يلحقه الفناء يعني يلحقه الموت. لو عشت 100 سنة 200 سنة مليون سنة ستموت يوما ما، فهذا كل ما يلحق ما يسلكه عدم ويلحقه فناء يسمى محدث. تمام؟ فنقول أن الله لا يوصف بسمات المحدثين، يعني صفات المحدثين وخصائص المحدثين الله عز وجل سبحانه وتعالى صفاته لا تشبه سمات المحدثين ولا صفات المحدثين جل في علاه. قال ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير. واحنا قلنا قبل كده الفرق بين المشابهة والمماثلة، ونظير هنا تساوي المماثلة. يعني الشبيه انه قد يشترك مع الله تعالى في صفة او صفتين او اكثر، لكن لا يشترك معه في كل الصفات. لكن المماثلة الاتحاد في كل الصفات. يعني مثلا اقول عاطف زي الحج حلمي، شبيه بالحج حلمي. شبيه يعني ايه؟ ممكن يكون في طوره، في شكله، في طريقة كلامه، في كرمه، في اخلاقه، تمام. لكن هل هو نسخة من الحج حلمي؟ لا طبعا، الحج حلمي ده شخصية مستقلة وعاطف شخصية مستقلة. لكن اقول مثلا عاطف مثل الحج حلمي، يبقى كل حاجة في طوله، في عرضه، في شكله، في اخلاقه، في كرمه، في معاملاته، تمام. فالله لا شبيه له، لا يشترك مع غيره في صفة او صفتين، ولا مثل له، لا احد يماثله في كل صفاته، ولا يشابهه في بعض صفاته سبحانه وتعالى، تمام. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكل ما يخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه. كل ما دار في قلب الانسان، كل ما تخيل في ذهنك او خطر ببالك، فالله عز وجل بخلاف هذا كله، ليس كمثله شيء. لان الله قال يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. يعلم ما بين ايديهم يعني ما يقدمون عليه، يعلم المستقبل، وما خلفهم ما خلفناه وراءنا من اعمار. الانسان لو سالته يعني من يومين انت كنت بتعمل ايه، لا يفتكر، لا يتذكر يعني. لكن الحق سبحانه وتعالى احصى عليك كل صغيره وكبيره، ولا يغيب عن علمه اصغر الاشياء فضلا عن اكبرها جل في علاه. فهو يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، تمام، لاحاطه علمه سبحانه وتعالى بكل شيء. والخلق لا يحيطون به علم، ليه ما قالش ولا يعرفون عنه شيئا مثلا؟ والحق هنا نفى الاحاطه ولم ينفي العلم، تمام. قال ولا يحيطون به علم، ليه ما قالش ولا مثلا ولا يعلمون عنه شيئا؟ لاننا نعلم عن الله اشياء، نحن نعلم عن الله اشياء. ما هي؟ التي اخبرنا الله بها في كتابه وفي سنه النبي. يعني اعلم ان الله سميع بصير، حي قيوم، قادر، خالق السماوات والارض، مدبر الاكوان، منفق بالليل والنهار. دي كلها الله هو الذي عرفني بهذه الاشياء، تمام. فانا اعرف عن الله الذي عرفني الله به في الكتاب او على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام. لكن هل احط بالله علما؟ يعني اعرف كل صغيره وكبيره عن الله؟ لا طبعا، تمام. زي ما واحد مثلا صاحبته مثلا من شهر شهرين من سنه، تمام، فهو بيعرفني عن نفسه حاجه بحاجه، تمام. فعرفت عنه مثلا صفتين او ثلاثه او اربعه او عشره، لكن هل انا احط بصفاته كلها او بحياته كلها علما؟ تمام. ولله المثل الاعلى، الله عرفنا ببعض صفاته واسمائه ونحو ذلك، لكن لم يخبرنا عنه سبحانه وتعالى بكل شيء، تمام. فحدود علمنا بربنا ما عرفنا الله به في القرآن والسنة، تمام. لكن نفى هنا الإحاطة. ولهذا في الرؤيا يوم القيامة عندما ينظر المؤمنون إلى ربهم، نسأل الله أن يمتعنا والمسلمين بالنظر إلى وجهه الكريم، أن الله قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا أثبت الله نظرة وجوه أهل الإيمان في الجنة وتلذذهم وتمتعهم بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. لكن قال في آية الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط بكل جوانبه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يحاط ببصر المخلوقين، تمام. ومثال ذلك مثلا في الحياة، أقول مثلا أنا رأيت السماء، تمام، هل أنا شفت السماء من كل جوانبها الأربعة؟ لا طبعا. بل أنا لو مثلا وقفت في الصحراء شكلها كده وعلى أعلى بيت في المنصورة مثلا ونظرت أشوف النساء مثلا في حدود علمي يعني، دي لو انا مشيت 10 كيلو دي نهايه السماء، كل ما مشي كلما تمتد معي السماء، تمام؟ لكن اقول رايت السماء يعني رايت جزءا من السماء، مش كده؟ تمام. ولله المثل الاعلى، اقول رايت الله رؤيه من غير احاطه، لا احد يحيط ببصره بذات الحق سبحانه وتعالى، تمام. فالله اثبت الرؤيه ونفى الاحاطه، وهنا اثبت العلم، نحن نعلم عن الله اشياء لكن لا نحيط بربنا سبحانه وتعالى علما، تمام. فقال وكل ما تخيل في الذهن او خطر بالبال فان الله تعالى بخلافه. وذكرنا قبل يومين حديث النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح البخاري، ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، يعني يتدرج مع الانسان. فاذا قال الشيطان مثلا من خلق السماء يقول العبد الله، من خلق الارض يقول الله، من خلق الدابه يقول الله، فحتى يقول له من خلق الله، عشان الشيطان بيتدرج معك من باب الاضلال عشان يدخلك في وساوس ومتاهات وشبهات. قال النبي عليه الصلاه والسلام فليستعذ بالله ولينتهي، تقف لا تسترسل مع الشيطان، او يقول لك يوسوس لك بهذا، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي عن هذا، لان الشيطان يريد ان يضلك. وقلنا ان التفكر في ذات الله يهلك العبد، تفكروا في آلاء الله يعني في نعم الله وخلق الله، ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. إن الإنسان إذا أعمل عقله القاصر ذو العلم المحدود في ذات الله سبحانه وتعالى فسيضل ويخرج عن دائرة الإيمان، تمام. قال ومن ذلك، يعني من هذه الآيات التي فيها إثبات بعض صفات الله تبارك وتعالى، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هذه الآية ذكرت في سبع آيات من في سبع سور من سور القرآن الكريم، في سورة طه والفرقان والأعراف ويونس والرعد والسجدة وسورة الحديد، سبع سور أثبت الله عز وجل فيها استواءه على عرشه سبحانه وتعالى. قال في طه الرحمن على العرش استوى، وقال في الفرقان ثم استوى على العرش، ثم كررها في باقي الصور التي جاء فيها إثبات صفة الاستواء على العرش جل في علاه. العرش هو سقف المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات بلا خلاف، والمخلوقات كلها بالنسبة للعرش صغيرة جدا، لقوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي مختلف عن العرش، لأن الكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، هذا رواه الحاكم في مستدركه بسند صحيح. الكرسي موضع القدمين، يعني موضع قدمي الحق جل في علاه، تمام. وأما العرش لا يقدر أحدا قدره، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة، يعني كحديدة ملقاة في ثلاث في صحراء واسعة. فمتخيل أن هذا الكرسي السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن إذا قورنوا بالكرسي مثل حديدة مرمية في صحراء واسعة، كم تأخذ هذه الحديدة من هذه الصحراء، تمام. والكرسي بالنسبة للعرش لا شيء، يبقى كيف عرش الرحمن؟ طيب كيف الرحمن سبحانه وتعالى جل في علا، تمام. ولذلك نقول التفكر فيه أمر مهلك، لا يستطيع العقل على الإطلاق أن يتخيل لله سبحانه وتعالى مثال. فالله عز وجل أثبت أنه مستوى على عرشه، والعرش في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، لكن عرش الله تعالى طبعا ده بالنسبة لنا أمر معلوم، ومثلا جلس فلان على عرش الملك ده واضح، كرسي فخم كبير في قصر مشيد يعد للملك الذي يملك الناس او نحو ذلك، تمام. لكن بالنسبة لله تعالى لا يتصور ولا يستطيع عقل أن يكيفه أبدا على الإطلاق. تمام؟ لأن الله عز وجل قال ذكر عرش فقلت العرش المجيد العرش الكريم العرش العظيم، فلا يعلم قدر هذا العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. والاستواء هنا مفسر بأربعة أشياء: بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع. الله عز وجل له العلو والاستقرار والصعود والارتفاع كما هو معنى الاستواء. أهل الضلال يقولون إن استوى بمعنى استولى. تمام؟ فنقول هذا التفسير خلاف ظاهر النص، خلاف طريقة السلف، ليس عليه دليل. تمام؟ لا، وهناك أيضا أمر يرد هذا التأويل، إن الاستيلاء لا يكون إلا بين متنازعين. يعني مثلا أنا وفلان بنشكل على العربية دي، تمام؟ فتقاتلنا حتى غلب أحدنا الآخر ثم استولى بعد ذلك على السيارة مثلا. تمام؟ فنقول لو قلنا بإن استوى على العرش يعني استولى على العرش، هل كان لله منازع في الملك فقاتله حتى غلبه واستولى على الملك؟ لم يكن لله شريك. تمام؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تمام؟ فنقول هذا تأويل باطل. تمام؟ أن اللغة ترد هذا التأويل تماما. لو قلنا أنه استوى بمعنى استولى يلزم منه أمر باطل، وهو أنه كان في الكون أو كان مع الله إله آخر، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. وأيضا لو فسرنا الاستواء بالاستيلاء فنقول أن الاستيلاء ليس قاصرا على العرش وحده، إنما هو على كل المخلوقات. تمام؟ فلماذا تقصرون استوى بالاستولى على العرش؟ لو قلنا احنا استوى بمعنى استولى، تمام، هنقول انه الله مستولي على العرش وعلى غير العرش، على كل المخلوقات. تمام؟ فلماذا قصرتم استوى على العرش هنا باستولى على العرش وحده دون غيره؟ واضح المعنى ولا لا؟ تمام؟ طيب، ولو قلنا ايضا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاستواء قلنا 7 آيات، تمام، وليس فيها لفظة استولى، ولو كان استوى بمعنى استولى لربما كان ربنا سبحانه وتعالى جاء في آية واحدة من 7 بمعنى ثم استولى على العرش، ثم نقول القرآن يفسر بعضه بعضا، لكن ربنا ذكر اللفظة في 7 آيات واحدة ثم استوى على العرش، فدل على أن الاستواء هو المراد لا معنى الاستيلاء. تمام؟ أن المقصود به علو الله تعالى على عرشه وارتفاعه جل في علاه. تمام؟ وأيضا استوى صفة الاستواء من صفات الأفعال. احنا أسلنا بكنا أن الصفات تقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. قبل الذاتية والفعلية بنقولنا صفات سلبية وصفات مثبتة. نعم. تمام؟ الصفات السلبية قلنا تنفع عن الله جملة مع إيمان النقيض لله، يعني لما ربنا يقول مثلا ولا يظلم ربك أحدا بصفة منفية عن الله، صفة الظلم منفية عن الله، مع إيمان أن النقيض مثبت، النقيض اللي هو إيه؟
العدل
مثبت لله تعالى. تمام؟ ومن أسمائه العدل جل في علاه. لكن الصفات المثبتة لله تعالى تثبت جملة زي الرحمن الرحيم إلى آخره. تمام؟ هذه الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية. في صفات ذات وصفات فعل. قلنا الصفات الذاتية زي الحياة، السمع والبصر. الصفات الفعلية زي المجيء والنزول، تمام، والاستواء. فالاستواء هنا صفة فعلية. يعني إيه فعلية؟ يعني الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فالصفات الفعلية قلنا يفعلها ربنا تبارك وتعالى متى شاء وقت شاء. والعلو صفة ذات، علو الله تعالى صفة ذات لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، فهو له العلو المطلق جل في علاه. فيرحمك الله. ولهذا نقول إن الاستواء يأتي في القرآن على معاني، الاستواء يأتي في القرآن على معاني. إذا عدي بحرف الجر إلى، كما في قوله تعالى استوى إلى السماء، يعني قصد إلى السماء، قصد على السماء. وإذا عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول مثلا استوى الماء والخشب يعني تساوي. وإذا عدي بحرف الجر على فمعناه الارتفاع، لقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركمون لتستووا على، يبقى المعنى هنا إيه؟ يرتفع الإنسان على ظهر الدابة أو الفرس أو البعير، تمام؟ والمعنى هنا لتستووا على ظهوره، أي لترتفع على ظهوره وتستقر على ظهور الفلك والأنعام، تمام؟ ومن هذا قول الله تعالى ثم استوى على العرش، أي له الارتفاع سبحانه وتعالى، يعني ارتفع وعلى وصعد جل في علاه. وكل هذا على ما يليق بذات الحق سبحانه وتعالى. فنقول الله بائن من خلقه مستو على عرشه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن هذا أيضا قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، الله عز وجل أثبت الارتفاع بقوله أأمنتم من في السماء. ومن في السماء هنا يعني من على السماء، لا نقول من في السماء إن في ظرفية وأن الله في داخل السماء، لأن هذا تأويل باطل، لأن الله قال في غير ما آية في القرآن، مثلا الحق يقول فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض، هل المقصود يعني امشوا في باطن الأرض؟ وما المقصود إيه؟ سيروا على الأرض وتدبروا وتفكروا في الخلق وما فيه، مش كده؟ يبقى لما نقول فسيروا في الأرض يبقى نقول فيه هنا بمعنى على. والله عز وجل لما قال عن صحرة فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل المقصود هل داخل النخل ولا على جذوع النخل؟ يبقى لما النبي لما الله يقول مثلا أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء. ولو لو لو أردنا السماء هنا كل ما ارتفع فالله في السماء يعني في العلو، ولو أردنا السماء اللي هي المخلوقة فالله فوقها. والنبي قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض هنا مين المقصود بها؟ اللي في بطن الأرض من الجيران والحشرات، ولا المسلم يرحم أخوه المسلم؟ تمام. إذا ارحموا من في الأرض يعني ارحموا من على الأرض، يرحمكم من على السماء، فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه دائما من خلقه. ونكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يا نور حق عزيز،
الله يصلح حالك.